الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمواصلة لما ابتدأنا به من الكلام عن علم المناظرة والجدل، نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أدب البحث والمناظرة. وسبق أن صدر لي في هذا الباب رسالة مطبوعة عنوانها أدب الحوار. أصلها محاضرة كانت في الجامع، وقد علق عليها سماحة المفتي، وأدب البحث والمناظرة يمكن أخذها من الآداب الشرعية التي جاءت في النصوص القرآنية والنبوية، ومن تلك الآداب حسن المقصد والنية، فإن النية عليها معول كبير في صحة العمل وفي توفيق الله للعبد وفي تحصيل الأجر والثواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد فسر قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، بأن المراد به حسن المقصد والنية. وهكذا فيما يتعلق بالمناظرة، لا بد أن يكون المناظر حسن النية، بأن ينوي بمناظرته التقرب لله عز وجل وتحصيل الأجر الأخروي وامتثال أمر الله في إظهار الحق وبيانه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. يقول أبو محمد بن الجوزي: أول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله تعالى، فإن آنس من نفسه الحيدة يعني الميل عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده. فإن ملكها وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس. ومن المقاصد الفاسدة أن بعض الناس يدخل في باب المناظرات من باب إظهار نفسه، وهذا نوع من أنواع الرياء والسمعة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. وقد ورد أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء لم يجد عرف الجنة. ومن المقاصد السيئة في هذا الباب أن يسعى الإنسان إلى تحقيق هواه وجعل الناس يسيرون في مراده ولو كان مخالفا لمراد الله. وقد قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن المقاصد غير المرغوب فيها في هذا الباب سعي الإنسان إلى التكسب في هذه المناظرات، فيكون مراده بالأمر الديني مقصدا دنيويا. قد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وحينئذ فالمؤمن بمناظرته ومجادلته يقصد بذلك أو يسعى بذلك إلى نصرة الحق وإلى نصرة دين الله وإلى تعريف عباد الله بأحكام الله وإلى جعل الناس يلتزمون بالعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة ونحو ذلك. الأدب الثاني من آداب البحث والمناظرة الاستعداد للمناظرات، لأن يكون المرء متهيئا لدخول هذه المناظرة، سواء كان بالتحضير العلمي قبل المناظرة بمراجعة النصوص لاستحضار الأدلة معرفة عللها وضوابطها وشروطها، أو بحضور الذهن داخل المناظرات يكون متمكنا من إقامة الدليل أو الاعتراض على دليل الخصم. فإن الاستعداد للمناظرة سبب من الأسباب المؤدية للوصول للحق، فلا يصاب الإنسان على حين غرة. الشريعة قد أمرت ببذل الأسباب الموصلة إلى الحق، ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم بيان الحق إلا بالاستعداد لهذه المناظرات. وإذا كان الله جل وعلا قد أمر بالاستعداد في مقاتلة العدو ليتمكن أهل الإسلام من إظهار هذا الدين، فهكذا الاستعداد لهذه المناظرات. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يدل على ذلك النصوص الدالة على الأمر بالمعروف وعلى تبليغ الدعوة ونشرها بين الناس، فإن المرء إذا لم يكن عنده ما يدعو له لم يتمكن من الدعوة. الأدب الثالث اختيار المناظر، فإذا أراد المرء الدخول في هذه المناظرات لا بد أن يعرف أن المقابل له في المناظرة ممن يناسب أن يناظره. ولم يقل لها مناظرة إلا لتقارب المتناظرين في أحوالهما، يقال فلان يناظر فلانا أي يماثله ويساويه أو يقاربه ويقابله، قال فلان نظير فلان. وذلك لأن الإنسان إذا اختار من لا يناسب المناظرة معه فقد يختار أو فقد يناظر من يضيع أوقاته فيما لا يفيد أو يكون غير متأدب معه. ومن هنا فإن الأمور التي يتم اختيار المناظر بناء عليها يمكن أن نعدد منها العلم، فإنه لا يصح للعالم أن يناظر من هو جاهل أو من كان من أنصاف المتعلمين، ولا بد من أن يكون عالما بالمسألة التي يحصل النقاش فيها، فلا يصح أن يتناقش الأصولي بقاعدة أصولية مع داعية لا يحسن فهم قواعد الأصول. وهكذا أيضا يختار المناظر بناء على أدبه، فمن لم يكن متأدبا مع الناس ملتزما بجانب الخلق فإن المرء لا يختار أن يكون مناظرا له. إذ قد يسف في المعاملة معه أو يتكلم بكلام سيء فيكون تنقيصا لمن يناظره بدون أن يثمر ثمرة مرجوة. كذلك يكون المناظر ممن عنده منطق حسن، أما من كان سيء المنطق فإن مناظرته ليست من الأمور المناسبة. كذلك لو كان من يرغب أن يناظرك من المتعنتين الذين لا يقصدون بالمناظرة إلا إبراز أقوالهم ويبنون مناظرتهم على كذب وحيل وتدليس وغش ونحو ذلك، فحينئذ لا يناظرهم من لم يكن على صفتهم، فإنهم يستجيزون من السير على طرق الباطل ما لا تستجيزه أنت. ومن هنا فإن كثيرا من أولئك الذين يكتبون مقالات في صحف ونحوها لا يحسن بأهل الفضل والمكانة والمنزلة أن يدخلوا معه بمناظرات، لأنهم يعتمدون على التمويه بالباطل. لكن وظيفة صاحب الحق والعالم أن يبين الحق ولا يجعل بيان الحق على طريقة المناظرة مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بأدب المناظرة ولا يلتزمون الصدق في ما يخبرون به. من آداب البحث والمناظرة أيضا أن يكون المناظر حريصا على حسن الخلق مع مناظره، وذلك قيلانة الجانب والتلقي بالقبول واللطف واختيار الألفاظ الحسنة وتقديم وتقديم الأمور المشتركة التي يحصل الاتفاق عليها ونحو ذلك. فإن لهذا من الأثر في قبول المناظر ومستمع المناظرة للحق واستجابتهم لداعي الحق والصواب أثر عظيم. ولا شك أن حسن الخلق في كل باب مأمور به، النصوص المرغبة في حسن الخلق متعددة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به وصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، قال صلى الله عليه وسلم كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. في الخبر في السنن إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن أنواع حسن الخلق المتعلق بباب المناظرات أن يكون المرء مصغيا لجليسه عند حديثه، فإن الإصغاء للمتحدث أدب معه وحسن خلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب في الناس أرسل من ينبههم لذلك ويطالبهم بالاستماع. ذلك جاء في الحديث قال استنصت الناس. وينبغي أن يكون الكلام في المناظرة متبادلا بين المناظرين بحيث لا يتكلم أحد غير المتناظرين، فإن كلام بعض الحضور في أثناء المناظرة يشوش على المتناظرين ولا يحقق المقصود من هذه المناظرة. من الآداب التي يحسن تأدب المناظر بها أن يكون حافظا للسانه، فلا يتكلم في مناظرته إلا بما يحقق مقصود المناظرة. ولا شك أن حفظ اللسان مما جاءت الشريعة بالتأكيد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي فإن المناظر يجتنب السباب، فلا يقدح في مناظره ولا يسبه. قد ورد في الحديث سباب المسلم فسوق، وهكذا يجتنبان الحديث الذي ينتج المنافرة والبغضاء، مثل هذه الأمور إذا تكلم بها المتكلم يظن أنه ينقص من مقدار مناظره وفي الحقيقة أنه ينقص من مقدار نفسه. صاحب السباب هو الذي ينقص مقداره عند الخلق مع ما يكسبه الإنسان من الإثم. وحفظ اللسان يكون قبل المناظرة وأثناء المناظرة وبعد المناظرة، فليس هذا خاصا بوقت المناظرة فقط. ومما يشاكل هذا الأدب أدب آخر يتعلق بحسن اختيار الألفاظ، وذلك من أوجه. الوجه الأول أن يختار الألفاظ الموصلة إلى مقصوده بأقل الطرق، فقد كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو عده لتمكن منه. وهكذا يختار الألفاظ من جهة اشتمالها على الأدب وحسن التعامل مع الغير، فلا يصف مناظره بأوصاف غير مناسبة. فلا يقول مثلا أنت لا تفهم، هذا كلام غير طيب. إذا قال المناظر لمناظرة أنت لا تفهم هذا كلام غير مناسب. وهكذا إذا قال لصاحبه أنت لا تعرف هذه المسألة، أنت قليل العلم فيها، هذا لا يتناسب مع حسن اختيار الألفاظ. هكذا أيضا من جهة دلالة اللفظ واستعمال الناس له، فيبتعد الإنسان في المناظرة عن الألفاظ الوحشية، ويبتعد عن التقعر في الكلام. وإن كان بعض الناس يظن أن هذا بلاغة وأنه يظهر تفوقه على خصمه، لكن هذا ليس من الأدب في شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الألد الخصم. من آداب البحث والمناظرة أيضا أن يكون الإنسان المناظر منبها لمناظره على مواطن الزلل في كلامه، لا يترك كلمة فيها زلل وخطأ إلا ينبه عليها برفق، لئلا يكون مقرا. لذلك الكلام الباطل. فلا يغفل المناظر أي خطأ يرد في كلام الخصم. ولا يفهم من هذا أن المناظر يقطع كلام خصمه، لكن يتركه حتى يتم كلامه، فإذا أتم كلامه نبهه على الزلل في كلامه، سواء كان خطأ عقديا أو نسبة قول إلى غير قائله أو نحو ذلك. وهذا يجعلني أنبه على مسألة أخرى، وهي مسألة تقسيم الوقت بين كل من المتناظرين، من أجل أن يتمكن كل واحد منهم من الكلام بأكمل الوجوه. أما لو ترك المجال بدون تقسيم فإنها تكون مغالبة برفع الصوت لا بقوة الحجة. وهذا يشاهد في كثير من المناظرات الموجودة اليوم التي تخرج في بعض وسائل الإعلام، تكون مبنية على هذا الأمر، المغالبة والمغالطة. ولا بد من العدل في تقسيم الوقت، فإنه في مرات يميز أحد المتناظرين على الآخر ويعطى ما لا يعطى مناظره، مما يضعف قلبه ولا يجعله يتمكن من الإدلاء بحجته. ومما يتعلق بهذا التساوي بين المتناظرين في المكانة والمنزلة، فإن كثيرا ما يعجز الإنسان عن الإدلاء بحجته لكون مقابله ممن يعلو عليه، إما أن يكون صاحب سلطة، صاحب سلطان، أو صاحب ولاية أو نحو ذلك، أو يكون معه أتباع كثر مقابله وحده ليس معه أتباع، فيضعف قلبه عن إبداء حجته. ومما يتعلق بهذا أن يحرص على اختيار الوقت المناسب للمناظرة، لا بحيث يكون وقتا كافيا لمناقشة هذا الموضوع. ما إذا كان هنا قضية عالقة ومتعددة الجوانب ثم يوضع لها الوقت القليل، حينئذ لن يتمكنوا من الوصول إلى شيء في مناظرتهم. وهكذا ينبغي أن يكون الوقت الذي تحصل فيه المناظرة خاليا من المشوشات التي تشوش على الأذهان، من الأمور التي يتأدب بها المناظر أن يقتصر في الاستدلال على الأدلة الصحيحة، لأن الاتيان بالأدلة الضعيفة يمكن خصمه منه ويضعف موقفه عند مستمعيه، إذ الدليل الضعيف لا يصح الاستدلال به ولا يجوز، فعند إبدائه يتمكن الخصم من إضعاف موقفه. ومما يتعلق بهذا أن يكون المناظر حريصا على التثبت فيما يحكيه أو ينقله، فلا يتحدث بكل كلام سمعه، ولا يتكلم بناء على نقل من لا يوثق في نقلهم من مثل أصحاب الإشاعات أو مجرد أخبار تنقل في قنوات أو إذاعات أو صحف ومجلات بدون أن تنسب. لأهل الاختصاص فيها، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. من الآداب التي يحسن بالمناظر أن يحرص على التزامها أن يتخلق بالأخلاق الشرعية التي وردت في النصوص، ومن تلك الأخلاق خلق العفو، فيتغاضى عن تطاول خصمه عليه، وينبه في التنبيه اللطيف. والعفو قد أمرت به النصوص، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال: عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهكذا أيضا يحرص على التخلق بخلق الصبر والحلم على مناظره، قد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وهكذا يتخلق بخلقه الصدق فيكون المناظر صادقا في كلامه، لا يتكلم بما هو كذب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في الحديث الآخر: الصدق طمأنينة والكذب ذيبة. وهكذا يتخلق الإنسان بخلق الرفق فيكون رفيقا بصاحبه، إذ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهكذا يتخلق الإنسان بخلق العدل والإنصاف مع نفسه ومع غيره. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. من الأمور التي لها آثار عظيمة على المناظرات أن يكون المرء ملازما جانب التقوى، فإن من كان مستمرا على التقوى فإن الله جل وعلا يوفقه للعلم الذي يمكنه من إيضاح الحق في هذه المناظرات. فإن التقوى لها آثار عظيمة في صلاح معتقد الإنسان، وفي صحة تصوره، وفي حسن منطقه، وفي قدرته على الإقناع والتأثير. ولذلك انظر كم ربط بالتقوى من آثار: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إما القدرة التي تفرقون بها بين الحق والباطل، سواء لأنفسكم أو لغيركم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه مؤيدا ناصرا فهو المنصور وهو المنتصر. كذلك من أسباب التوفيق للحق والتأييد من الخالق أن يكون المرء مكثرا من ذكر الله ودعائه، تضرعه بين يديه، فإن للذكر والدعاء والتضرع الأثر العظيم في حسن الفهم وجودة التصور والقدرة على الإقناع. ومما يكون في هذا بدء المناظرات بذكر الله، فإن كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، كما ورد في الخبر على ما ذكر في الخبر من كلام من جهة تضعيف ذلك الخبر، لكن قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم كرة، يعني يكون نقصا. أيضا من آداب المناظرات أن يكون المرء حريصا على حسن المنظر، سواء فيما يتعلق بهيئته أو بملبسه، فإن عدم ذلك قد يصد بعض الناس عن قبول ما معه من الحق. ومما يتعلق بهذا أيضا الحرص على الهدوء والوقار في وقت المناظرة، لأن الخفة والطيش في المناظرات وكثرة تحريك الأعضاء يورث في نفس الخصم وفي نفس المستمع شعورا بعدم أهلية من كان كذلك. وهكذا أيضا من الآداب أن يكون المرء حريصا على التأدب في هيئة جلوسه، أيضا من الآداب المتعلقة بالمناظرة مراعاة مستوى صوته، فلا يرفعه جدا فيكون سببا في إتعابه وعدم قدرته من إظهاره على إظهار حجته، ولا يخفي صوته فينسب إلى ضعف الحجة. من الآداب المتعلقة بهذا أن يكون المرء حريصا على الاقتصار على النافع المفيد المختصر، ليتمكن من إيصال ما لديه من الحق في أقل وقت. والنفوس تتعب والناس يملون مع كثرة الكلام، إذا كان المرء كلامه قليلا تمكن من إيصال الحق للنفوس حال نشاطها. ومن هنا فإن الخطيب في قصر خطبته يؤثر في النفوس ما لا يؤثره صاحب الخطبة الطويلة. هكذا أيضا ينبغي أن تراعى منازل الناس وألقابهم في هذه المناظرات. هنا مسألة: هل يحسن ذكر اسم المناظر أو أن الأولى عدم ذكر اسمه، خصوصا في المناظرات المكتوبة؟ إن المناظرات الشفهية يكون كل واحد قد قابل الآخر فلا يحتاج معه إلى ذكر اسمه، لكن في المناقشات المناظرات المكتوبة والردود المؤلفة هل الأولى أن يذكر اسم الخصم او ان الاحسن عدم ذكر اسمه؟ هذه للناس فيها مناهج مختلفة وينبغي ان يلاحظ ان كثيرا ممن لا يؤبه لهم، إنما عرفوا واشتهرت مقالتهم بسبب رد ذوي الفضل عليهم. لو التفتنا إلى أولئك الذين ناظرهم الإمام الشافعي مثلا، لم يكن لهم مكانة ومنزلة، فعرفوا بذكر الإمام الشافعي لهم. فالعالم يبين الحق بدون حاجة إلى ذكر من خالفه، لأن في ذكر اسمه رفعا لمكانته وإشهارا لاسمه. أيضا مما يحسن بالمناظر أن يقدم أقوى المعاني، ليكون تأثيرها أبلغ في النفوس. فلو قدم الكلام الضعيف فكان تأثيرها في النفس ضعيفا، ولو أورد بعده حجة قوية أو معنى واضح. وبالتالي ينبغي أن يرتب المناظر كلامه ويعتني بذلك، ليكون ذلك أدعى لتأثر النفوس به. أيضا من الآداب التي يلتزمها أهل المناظرة أن يميزوا بين المعارضات الصحيحة والمعارضات الباطلة، ولا يدخل بعضها في بعض. كذلك على المناظر أن يستعمل الألفاظ في حقيقتها، فإن استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي يؤدي إلى الالتباس واختلاف المقصود بين المتناظرين، بحيث يكون كل واحد منهما في بحث وواد مخالف لي موطن الآخر. من القواعد التي تذكر في هذا الباب ما يتعلق بمخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، فلا يصح أن تكلم الأصولي باصطلاح النحوي، ولا يصح أن تكلم المناظر الذي يكون من الفرقة الأولى باصطلاح سار عليه أهل الفرقة الأخرى. مثال ذلك، عند الأصوليين كلمة الصفة أوسع منها عند النحاة، فإن الصفة عند النحاة هي النعت فقط، بينما الصفة عند الأصوليين تشمل الحال، تشمل المضاف، وتشمل التمييز إلى غير ذلك. فعندما يخاطب الإنسان الأصولي يناظر أصوليا فلا يصح أن يخاطبه باصطلاح النحاة. ولكن لا بد أن يلاحظ أن يكون هذا الاصطلاح غير مخالف للشرع، فأما إذا كان الاصطلاح مخالفا للشرع فلا يصح له أن يخاطب به. إلا أن يبين، فيقول على وفق ما تصطلحون عليه من تسميتكم لكذا وكذا مع أنني لا أرتضيه. أو نحن هذا من الأمور المتعلقة بالمناظرات أنه يحسن وضع حكم يحكم بين المتناظرين ويرجعهما إلى الصواب ويبعد عنهما الزلل، ولابد أن يكون هذا الحكم من أصحاب اختصاص بالفن الذي تحصل المناظرة فيه، وأن يكون عدلا. وأن تكون محبته وولاه مع المتناظرين متساوية. في عصرنا الحاضر مع التوسع في وسائل التوثيق يحسن توثيق المناظرات وتسجيلها حفظا لكلام كل من المتناظرين من جهة، ولإتاحة إمكانية الاستفادة منها على طرائق مختلفة من جهة ثانية. هناك أمور ينهى المتناظران عن الاتصاف بها حال المناظرة، فأعرض لشيء منها على سبيل الإيجاز. فمن ذلك التقلب، لا يصح أن يكون المناظر متبنيا لموقف أو لقول ثم بعد ذلك ينسحب فيتبنى قولا آخر. وسنأتي إلى شيء من هذا في الكلام عن قادح التركيب. قادح التركيب فإن المراد به الاعتراض بناء على تركيب قولين مختلفين. أيضا من الأمور التي ينهى عنها المتناظران جحد الأمور الضرورية والبدهية، يعد هذا من أسباب الحكم على الإنسان بالانقطاع. أيضا مما ينهى عنه المتناظران الدخول في المناظرة في علم لا يفهمه أحدهما أو كلاهما، أو في علم يكون الإنسان فيه ضعيفا. يأتي ويتناقش مع بعض أهل البدع في الأنترنت في مسألة عقدية دقيقة، وبالتالي يوقع نفسه وغيره في ضلالات ليست بالقليلة. أيضا مما ينهى عنه في باب المناظرات الإساءة إلى الخصم، لأن المراد بهذه المناظرات مناقشة القضايا للقدح في الأشخاص والأسماء، والإساءة حينئذ نوع من أنواع الإيذاء والظلم. وقد نهى الله جل وعلا عن هذا، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أنواع الإساءة إلى الخصم الاستهزاء به والسخرية منه، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفي الحديث: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ومن أنواع هذا أن يؤاخذ، وأشد هذا أن يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره، وسنشير في ما سيأتي بإذن الله في مباحث أسباب الخطأ في المناظرات الجدلية إلى تفصيل متعلق بهذا. عندما يناقش في قضية يقول: كيف تناقشني في هذه القضية وابن عمك يفعل كذا؟ أيضا من الأمور التي ينهى عنها في باب المناظرات احتقار الآخرين والتنقص من مكانتهم وازدراؤهم، فإن هذا من البغي الذي ينهى عنه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كذلك من المنهيات التي ينهى عنها المتناظران إيراد الأغاليط والأغلوطات، سواء بالإتيان بالمسائل الغريبة فيسأل عنها المناظر من أجل أن يشعر المستمع لهما بأن هذا المناظر ليس أهلا وليس متعمقا في العلم، أو تكون الأغلوطات في إيراد شبه على كلام الخصم غير واردة على كلامه. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. كذلك من المنهيات في هذا الباب الحيل، فيأتي أحد المتخاصمين بحيل لفظية أو معنوية لتلبس على المناظر أو على المستمع، هكذا أيضا من الأمور التي ينهى عن المتناظران الرد الإجمالي على كلام الخصم بدون ذكر دليل ذلك، كلامك غير مقبول، يعني يقول: كلامك غير مقبول. بناء على أي شيء لم تقبل كلامه؟ وما هو المعنى في عدم قبوله ونحو ذلك؟ لابد من بيانه. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أنه ينهى المتناظران عن الإعجاب بالنفس، فإن الإعجاب بالنفس من أسباب خذلان الله للعبد، ومن أسباب الوزر العظيم. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يعجب بنفسه، حتى يكتب في الجبارين. واسمع لقوله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فلم تغن عنكم شيئا. هكذا أيضا مما ينهى عنه المتناظران تكبر أحدهما على الآخر، فإن الكبر خلق مذموم لا يمكن من الوصول إلى الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيضا مما ينهى عنه المتناظران أن ينتهج أحدهما سبيل الحكم على النوايا، فيحكم على شخص بناء على أو على أنه ينوي كذا، أنت تقصد الأمر الفلاني، فإن أمر النوايا أمر خفي، فلا يصح أن يعلق عليه حكم بدون أن يظهر ما يدل عليه. أنت ما تريد الخير، وهذه كلمة غير مقبولة، لأن الإرادة أمر باطل. أيضا مما يتعلق بأمور المناظرات أن يجتنب الإنسان أن تكون مناظرته في مجالس الهيبة التي يوجد فيها أشخاص يهابهم الإنسان، وبالتالي يعجزه ذلك عن إظهار الحق وبيانه. أيضا مما ينهى عنه المتناظران أن يعتمد الإنسان على الحاضرين في أثناء المناظرة، يلتفت إلى الحاضرين ويطلب منهم أن يساندوه، فإنهم ربما خذلوه وربما فهموا من حاله ضعف حجته. أيضا ينهى الإنسان عن التلبيس والتزوير بالكلام، يجب عليه أن يوضح حقيقة الحال. هكذا أيضا مما ينهى عنه المناظر أن يرد الباطل بالباطل، فإن صاحب الحق يعتمد على الحق، ولو كان الخصم مبطلا ويقوم على خداع فإن هذا لا يجيز لك أن تعامله بمثل فعله، للنهي عن ذلك في الشرع. ومما يتعلق بهذا أن المناظر لا ينبغي به أن يولد شبها يعتقد أنها لخصمة ثم يجيب عنها، لأنه قد يورد شبهة قوية ويكون جوابه ضعيفا، فحينئذ يكون منتجا لضد ما يقصده. أيضا مما يجتنبه المناظر أن يرجح في بعض المسائل بدون أن يكون هناك دليل على الترجيح. من الأمور التي يستعملها بعض المناظرين أنه عند المناظرة يكرر دعواه مرات عديدة بألفاظ مختلفة بدون أن يكون هناك بينات على هذه الدعوة. فهذا أولا يكون مجرد دعوة غير قائمة على برهان، ويكون مضيعة للوقت. ومما يتعلق بهذا أن يجتنب المناظر الغيبة في خصمه، فإذا انتهت مجالس المناظرة فلا يذكر خصمه بسوء، فإن هذا من الغيبة الداخلة في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ومما يتعلق بهذا اجتناب الترويج للباطل بالأسماء الحسنة، فإن كثيرا من أهل الباطل يروجون لباطلهم بأسماء براقة. وخذ مثال ذلك لفظة التوحيد، فإن الفرق كلها تدعي أنهم أهل التوحيد، كل يدعي وصلا بليلة، أحدهم يقول المراد بالتوحيد وحدة الوجود، والآخر يقول التوحيد يراد به نفي الصفات، والآخر يفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية دون الألوهية، وهكذا. فيحذر الإنسان من استعمال بعض الناس للأسماء الحسنة ليتمكن من ترويج المعاني الباطلة. من الأمور التي تلاحظ في هذا أن الغلبة في مثل هذه المناظرات ينبغي أن تكون للدليل والحجة والبرهان، وليس بالألفاظ المنمقة ولا الأعداد المتكاثرة، يجمعون اثنين فيتناظران وبعد انتهاء مجلس المناظرة يلتفتون إلى الحضور ويسألونهم، أو يصوتون بالاتصال على القناة لينظر من هو الذي يكثر مؤيدوه. ليس هذا دليلا على الغلبة والانتصار. كذلك يجتنب الإنسان الاستدلال على وقوع الشيء أو حجته بنفسه، فلا يصح مثلا أن تأتي بدليل قياسي لتثبت أن القياس دليل شرعي، إذ لا يصح أن تستدل على الشيء بنفسه. كنا نرغب أن نتكلم عن قواعد الجدل، ولكن لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في الغد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أحي شأننا كله، اللهم أحي أحوالنا وشأننا بذكرك، اللهم اجعلنا من المداومين على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في أمان الله.